مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة 29 من حلقات كلمة سواء، المناظرة الكبرى على شاشة قناة صفا الفضائية في عامها 12. لكم مني التحية. وتتعرض صفحات قناة صفا الفضائية على منصات التواصل الاجتماعي للاستهداف من الخلايا الإلكترونية للشيعة وإيران، ونتعرض لمحاولة مستمرة لإغلاق صفحاتنا، فندعو مشاهدينا الكرام إلى دعم حسابات القناة المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي ومشاركة مقاطعها حتى نصل إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين والمشاهدين والمتابعين. أيضا للعلم، الشيعة ياسر الخبيث بقناة فدك اشتكوا قناة صفا وأوقفوها على اليوتيوب، وبعون الله سنعيد القناة في أقرب وقت ممكن، ولن يؤثر ما قام به هذا الشيعي المتطرف علينا، ونأمل من أهل السنة أن يوزعوا مقاطعنا المصورة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي حسبة لله تعالى ومن باب الدعوة فضلا لا أمر. وصدق سفيان ابن عيينة الذي قال: لا يغل قلب أحد، أو لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما استلت سيوف على أهل القبلة أشد وأحد ممن انتسب إليها وهم الرافضة. مشاهد الكرام، رحب بضيفي الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك تحية شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي محمد والمشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك. الحلقة الأخيرة شيخنا الكريم من حلقات هذا العام، وهي حصاد المناظرة، فما هي رؤيتكم التي تقدمونها إلى مشاهدين الكرام، والتي تم يعني تفاعل مشاهدين فيها على مدار 28 حلقة مضت؟ تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما بعد، حقيقة في هذه السنة حصل من معرفة الناس للتشيع الشيء الكثير جدا، حيث عرفوا أن هذه المناظرة ليس مقصد الشيعة فيها الدفاع عن الحق ولا الدفاع عن مذهبهم، ولا يبالون أن مذهبهم يهدم أبدا، وليس لهم نية للدفاع عنهم، وإنما همهم المشاغبة على مذاهب الآخرين والكذب والتلبيس والتدليس والتناقضات. الشيء العجيب في هذه المناظرة حتى اتضح للناس على أن الشيعة لم يأتي للدفاع عن مذهبه، فعندما يوجه السؤال للشيعي عن مذهبه يحاول يقرأ من كتب السنة، وكأنه يريد أن يقول للناس: يا ناس، كتب السنة تصحح مذهبنا، كتب السنة تشهد لمذهب الشيعة أنه صحيح. طيب لو افترضنا أن كتب السنة هذه لم توجد على وجه الأرض، معناه أن مذهب الشيعة ليس صحيحا،
وهو غير معترف بهذه المصادر. شيخنا، هو غير معترف بهذه المصادر أصلا، يعني لماذا يستشهد علينا بما هو ليس معترف به عنده؟ هذه القضية
يا شيخ. ليس المقصد هو إثبات صحة المذهب بقدر ما هو المشاغبة على الآخرين جدا. وكان من أهم وأبرز الحصاد في هذه المناظرة الكذب، ولدينا نماذج كثيرة على ذلك.
طيب، مثلا أحمد بعدين شيخنا، يعني قبل النماذج أيضا يضاف إلى كلامك أنهم الأول يردون التهمة والشبهة عن دينهم، ثم بعد ذلك يستدلون عليها من أي جهة كانت. يعني مثلا حينما نقول له
والله وبالله وتالله يا شيخ محمد ويا أيها المستمعون الكرام، لو كان يمتلك الشيعة دليلا صحيحا قويا قرآنيا أو من السنة النبوية، ما لجأوا إلى قال العالم الفلاني والعالم الفلاني من علماء السنة. نعم. بالله عليك، لو في آية قرآنية قطعية هل سيتركها ويحتج بقول عالم سني مثلا؟ هذا العالم كذب عليه أصلا.
نعم، كما قلنا شيخنا العام الماضي حينما كنا نلقي عليهم الأسئلة، فهو نفسه الإمامي يأتي من السنة ويقول عندكم، تمام؟ قلت له بالعام الماضي لو تتذكر، فرضا عفاكم الله، أنا الشيخ الوصابي زنى، فأنا قلت له: يا شيخ وصابي أنت زنيت، المفروض يرد علي يقول لي: لا أنا ما زنيتش، أنا كذا كذا كذا، هات لي دليلك على أنني زان. إنما لا، هو يقول لك: إيه، طب محمد صابر زنى، ومحمود زنى، وأحمد شعبان زنى، ونواف زنى، وهكذا. فهذا الذي يفعله الشيعي
هو مصطلح الشيعة
بالضبط.
وأنتم وعندكم
المفروض يرد التهمة عن نفسي أولا ثم يثبتها عندنا. بمعنى ايه؟ ان انا لما اجي اقول له انت ما عندكش عصمة تمام، ما يجيش يقول لي لا ما انت عندك عصمة، انت كده ثبتت العصمة، اذا انت ما عندكش عصمة. يعني اذا جئت كسني كشيعي تأتي من كتب السنة بان انا عندي عصمة من كتب السنة، اذا انت لم تنفي العصمة عندك يبقى ما زالت التهمة قائمة عليك. هذا ما اردت تأصيله.
يا شيخ محمد انا اسألك السؤال،
تفضل.
هل اهل السنة يؤمنون بهذا القرآن ام لا؟ يؤمنون به قطعا، ما في مسلم شك.
نعم.
سؤال، لماذا ترك الشيء الاحتجاج علينا بالقرآن وذهب إلى أقوال العلماء؟ هل معنى هذا الكلام أننا لا نؤمن بالقرآن؟ لماذا لا يحتج علينا بالقرآن وهو على عيوننا ورؤوسنا القرآن؟
نعم.
إلا أنه لم يجد دليلا في القرآن يحتج علينا. لو وجد في القرآن قولا يحتج علينا مع أننا نؤمن أن القرآن حج علينا، نرفع أصواتنا وعقيدتنا وكل شيء نقول هذا القرآن حجة علينا نلتزم به. لأنه إيش يقول الشيعي؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. طيب نحن ألزمنا أنفسنا بالقرآن واعترفنا لك أننا نلتزم بالقرآن والقرآن حجة علينا، لماذا تترك الاحتجاج علينا بالقرآن وتلتجئ إلى أقوال العلماء دليل على أنك لم تجد بالقرآن، مع أننا نعترف ونصيح ونقول هذا القرآن الكريم حجة علينا ألزمنا به.
صحيح. صدقت. تفضل يا شيخ.
أما النماذج الكثيرة مثلا أحمد الإمامي يكذب، هذا نماذج الكذب أولا. أحمد الإمامي يكذب على الكشميري وينقل عنه أنه يقول بالتحريف اللفظي للقرآن وقد رددنا عليه.
نعم.
وبينا أن هذا كذب، وهذا النموذج الأول من الكذب. النموذج الثاني من الكذب ينسب أحمد الإمامي إلى الحافظ بن حجر وابن أبي جمرة أنهم يقولون بعصمة أهل بدر، وبينا أن هذا كذب عليهم وأنهم لا يقولون به. النموذج الثالث من الكذب يقول أحمد الإمامي وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول على أن الناس يحتاجون إلى الأبدال في إنزال الأمطار والأرزاق، وبينا له أن ابن تيمية يقول أن الناس إذا احتاجوا أو أنه لا ينزل المطر إلا بأحد المشايخ أو الأبدال أن هذا نفس قول النصارى.
نعم.
وما يقول هذا الشخص إلا إنسان مخبول أو بهذا العبارة أو بهذا المعنى، ونقلنا كلامه. النموذج الرابع والأمر الأدهى والأمر، أحمد الإمامي يعترف ويقول لا الضرب لا يثبت وإنما يثبت التهديد. اليوم الثاني يقول لا أنا ما قلت هذا الكلام وإنما قلته من باب القاسم المشترك بيننا وبينكم. هذا كذب مثبت عليه بالفيديو بالصوت والصورة. كيف لإنسان يكذب أمام الكاميرا ثم يأتي اليوم الثاني ينكر الكذب؟ هذا خلاص سقط الكلام معه، لأنه إذا كان إنسان يكذب ثم يأتي اليوم الثاني يقول لا ما قلت هذا الكلام مع أنه موثق عليه بالصوت والصورة. نعم.
طب أما التدليس، نعم
فضل.
التدليس يعني دلس كثيرا ويعني حصل على اللقب، يعني لقب الكذب والمدلس، تفضل.
نعم. التدليس أيضا حاصل عند أحمد الإمامي حيث أنه قرأ من القرآن الكريم آيتين وأعرض عن المشركين وأعرض عن الجاهلين فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، ثم جاء إلى أحاديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر تكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، ثم قال خذوا النتيجة، يعني يريد أن يصل إلى نتيجة على أن أبا بكر وعمر مشركين.
نعم.
بهذا القص واللصق والقطع عن السياق، ثم بينا أن الإعراض هنا إنما كان لأنه يريد الأنصار، لأن المعركة ستدور على أكتافهم وهم إنما بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحموه في المدينة لا خارج المدينة، فأراد أن يأخذ رأي الأنصار لا رأي المهاجرين، وهذا من نوع التلبيس الذي يلبسون به على الناس من أجل أن يصلوا إلى تكفير الصحابة. إذا كان تكفير الصحابة بهذه الطريقة إذن اعرف أنه لا إمامة ولا عصمة. إذا كانوا ما توصلوا إلى تكفير الصحابة لكونهم غصبوا الإمامة ولا لكونهم فعلوا ما فعلوا، إنما بدأوا يلفقون لهم تهم أخرى أنهم مشركين، ومرة يقول مشركين ومرة يقول منافقين. إذا كان أبو بكر وعمر مشرك بنص القرآن الكريم، ليش قلت أن علي بايعهم لأنهم مسلمين؟ ما هو الآن استدلت بالآية وأعرض إيش عن المشركين، إذا معناه أنه مشرك وليس منافقا.
يعني إذا شيخنا أنا فهمت تدليسه صحيح لما أنا لخصت الحوار الذي دار بينكما وقلت له في غزوة بدر كان الأنصار قد بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على أن يحموه داخل المدينة بما يحمون به يعني نساءهم وأبنائهم وذرريهم، فحينما كانت الحرب في بدر والخروج إلى يعني عير أبي سفيان يعني وقاب الرسول انتظر الصحابة يبايعوه على هذه الحرب وعلى هذا الموت، فلما قام الإمام أبو بكر الرسول قال له أنت على خير، أنت معايا، أنت رقم واحد اثنين بعدي، زي ما أنا شرحت كده في المناظرة. وثم قام الإمام عمر فقال له أنت رقم ثلاثة معايا، وأنا لا أشك في نياتكم وفي بطولاتكم وغير ذلك. فالإعراض هنا كان لتأكيدي أن هؤلاء هم مثل رسول الله في الخروج لهذه العير، أو أنهم متبعون، خلينا دقيقين في الفجر، أنهم يتابعون النبي ويؤتمرون بأمره ويسيرون خلفه في هذا الأمر. أنا عايز الذين بايعوني، الذين نحن يعني عندهم في مدينتهم يبايعونني على الخروج خارج المدينة، مش هو ده كان الهدف؟ هنا بقى الإمامي راح جاب الآية فاصدع بما تؤمر وأعرض على المشركين، وراح جايب الحديث بتاع إعراض النبي في واقعة بدر لكي يقول أن الأئمة أبو بكر وعمر هما مشركان، صح كده؟
مع أنه متناقض مع نفسه، هو قال أنهم ليسوا كفارا
نعم،
وإنما هم منافقين. هو قال كذا، هذا تناقض، يعني نعم. مرة يحكم عليهم بالشرك ومرة يحكم عليهم بالنفاق. أيضا من خصائص هذه المناظرة أو حصاد المناظرة أن الشيعة كانوا إذا انزنقوا أو حوصروا في أمور مثبتة في كتبهم أنكروها، وهذا دائما دأب الشيعة. نقول لو مثلا علي بن أبي طالب بايع الخلفاء في بداية الأمر أنكروا، قالوا هذا ليس موجود، وقال المحققون، ثم أتينا لهم بكلام الشريف المرتضى في الشافي على أن البيعة حصلت ولا خلاف فيها. بعدين بدأوا يؤولونها أن البيعة إنما كانت حال الإكراه. إذن مسألة أنكروا بيعة علي بن أبي طالب للخلفاء ثم ثبتناها عليهم فلم يقدروا على الإنكار، ثم أثبتوا أو أنكروا على أن النبي عليه على أن علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب بنته. وأنا أقول هاتان القضيتان، سواء بيعة علي بن أبي طالب للخلفاء أو زواج علي بن أبي طالب لعمر بنته، هاتان القضيتان أشهر من قضية الإمامة، لأنها قضية متفق عليها بين المسلمين. بخلاف الإمامة فإنه قد انفرد بها الشيعة فقط. إذن لماذا أنت تأتي تنكر شيء هو مجمع عليه بين المسلمين ومتفق عليه بين المسلمين وواقعا لا يستطيع إنسان إنكاره؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم يأتون إلى الأشياء القطعية المتواترة فينكرونها، ويأتون إلى الأشياء التي ليست موجودة فيثبتونها. يثبتون معدوما وهو المهدي.
طيب أضرب لك
على أنه لازم يكون موجود.
نعم، أضرب لك مثل بالكناني في الحلقة 26 لما قال لك النبي رفض أن يزوج أبو بكر ورفض أن يزوج عمر وزوج علي. إذن هنا الكناني يقر أنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رقية أم كلثوم اللتين تزوجهما الإمام عثمان رضي الله عن عثمان. يعني هنا قال لك أنكروا رغم أن النبي صاهر هؤلاء وأخذ بناتهم، يعني ستين عائشة وستين حفصة. تمام. طيب هو هنا علي الكناني في حلقة 26 يا شيخنا قال لك الرسول رفض أن يزوج الإمام أبو بكر وعمر وزوج علي. طب ليه ما قلتش أنه زوج عثمان بنتين من بنات الرسول؟ اتخيل بينكروا بنتين، والله تعالى يقول يا نبي قل في الآية الكريمة وبناتك،
يعني وبناتك.
نعم يعني. طيب نكمل. طيب الهروب، لأن كان عندهم هروب كبير في عدد كثير من القضايا،
هم هروب في القضايا العلمية وهروب شخصي.
نعم.
فالهروب الشخصي انسحب من المناظرة ثلاثة، اثنان على الهواء مباشرة، والثالث اختفى مع المهدي ولم يعد. إذا الهروب هربوا هم شخصيا وأعلنوا أنهم لا قدرة لهم على المواجهة ولجأوا إلى أمور أخرى يتعذرون بها. أما رجل فكان صريح مع نفسه وهو حامد الكراغولي وقال أنا لا أستطيع الاستمرار معكم، لأنه عرف قدر نفسه. وأما أحمد الإمامي فذهب يتعذر أن هناك كلام، وهو يسب ويكفر أبا بكر عمر من أول الحلقات. ثم لما أتينا وقلنا له أنت لبست أنت دلست، زعل. هم يريدون منا أن يكذبون، نقول لهم لا أنتم صادقون، أنتم لا تكذبون أبدا.
نحن يعني وصفناه بما فعل، يعني نحن وصفناه بما فعل يا شيخنا، يعني نحن وصفناه بما فعل في الوقت الذي هو يصف أئمة الهدى ويدلس عليهم ويكذب عليهم. نعم.
ويغضب لما تقول له كذبت. يريد أن تقول له صدقت.
نعم.
إذن الهروب، المثال الأول من أمثلة الهروب، لما سألناهم لماذا تتبعون هؤلاء المراجع وهم غير معصومين، قالوا هذه فتاوى المجتهدين مأخوذة من أهل البيت.
نعم.
مأخوذة من أهل البيت. فسألناهم سؤال، قلنا لهم إذا كانت مأخوذة من أهل البيت فلماذا تحرمون تقليد المجتهد بعد موته؟ هنا لف ودوران وهروب، لا يستطيع الإنسان أن يجد جوابا صريحا في هذه المسألة. المثال الثاني، إذا كان المعصوم، نحن سألناهم قد أحالكم إلى العلماء فهل تحتاجون إلى المعصوم في زمن الغيبة أم لا تحتاجونه؟ واحد يقول نحن لا نحتاجه، والثاني يقول نحتاجه ليمسك السماء، والثاني يقول مثل الشمس تضيء الأرض إذا كانت دون السحاب. لا تجد جوابا واضحا. نحن نسألهم في مسائل التكليف والتشريعات تعبدات والأحكام الشرعية، فيأتي يجاوبك ويهرب إلى قضية يمسك الجبال ولا يمسك الأرض في قضايا ليس النقاش عنها على الإطلاق. المثال الثالث، نسألهم سؤال، لماذا استطاع علي بن أبي طالب إذا كان وجد معه أنصار أن يحارب طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ولم يستطع أن يغير الأحكام التي ورثها في خلافته عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ فلما تسألهم عن الأحكام قال لك كان معه منافقون لا يقدر أن يغير الأحكام. فتسألهم لماذا استطاع أن يحارب معاوية؟ قال وجد أنصار، يعني وجد أنصار ليحارب، لكن ما يستطيع أن يجد أنصارا ليغير الأحكام. أي أنصار هؤلاء؟ ولهذا لما تسألهم سؤال تقول لهم هؤلاء الجيش الذي مع علي، لو أن علي بن أبي طالب غير الأحكام ماذا سيحدث؟ جاءت الرواية بالنص لتفرق عني جندي. ماذا يلاحظ هنا المستمع؟ يلاحظ أن هؤلاء الجيش لا يؤمنون بعصمة علي
ولا بإمامته،
ولا يؤمنون بإمامته. لأنه لو كان معصوم يغير ألف حكم، ما يهم عندهم. لكن هؤلاء لو غير أحكام أبي بكر عمر سيهربون منه وينفرون منه. هل هؤلاء يرون عصمته؟ تسألهم السؤال لماذا حارب ولم يغير؟ لا تجد جوابا إلا الهروب. المثال الرابع، إذا كانت الإمامة تكليف إلهي لعلي بن أبي طالب، فلماذا رفض قبولها وكرهها عندما جاء الناس ليبايعونه عليها بعد عثمان؟ لا تجد جوابا على الإطلاق إلا الهروب واللف والدوران. المثال الخامس، لماذا إذا أكره مسيلمة الكذاب عليا على البيعة له لا يجوز له أن يبايع مسيلمة؟ وإذا أكره أبو بكر الصديق عليا على البيعة له يجوز أن يبايع له مع أن الإمامة أعلى من النبوة؟ هل وجدت جوابا أخي محمد على هذا السؤال؟
ولن يجيبوا إلى أن تقوم الساعة.
أبدا، هروب. هروب. المثال السادس، إذا كانت العلة في عدم قتال علي للخلفاء فقط هي عدم وجود أنصار، لازم أن يكون الخلفاء ومعاوية إما كفار جميعا أو منافقين جميعا، فلماذا تفرقون فتجعلون الخلفاء منافقين ومعاوية كافر؟ إذا كانت العلة فقط أن علي ما وجد أنصار، إذا معناه أن هؤلاء ليست العلة أنهم منافقين. العلة فقط أن علي بن أبي طالب ما كان عنده أنصار، وإلا لو كان عنده أنصار كان سيقتلهم جميعا. لأنهم يرونهم أشر من معاوية. طيب، وطلحة وزبير وعائشة.
شيخنا، وقد ردمنا أيضا على قضية الأنصار بأن الإمام علي بايع ثلاثة من قبله لأنه لم توجد لديه أنصار في الوقت الذي قام الإمام الحسين بالقتال ولم يكن معه أنصار أيضا، وهذا فعل معصوم وهذا فعل معصوم، وهذا فعل إمام منصوص عليه وهذا فعل إمام منصوص عليه، فمن منهم أصاب ومن منهم أخطأ؟ نعم،
تعرف ماذا سيجاوبونك؟
بماذا؟
علق مجهزة للجواب. يقول لك تكليف الأئمة يختلف، فإذا قلت لهم إذن هذا إمام له تكليف وتشريع يختلف عن التشريع الآخر، قالك لا تشريعهم واحد. فسروا لي يا جماعة، إذا كان تشريعهم واحد وتكليفهم واحد فلماذا هذا يقاتل إذا وجد أنصار وهذا يقاتل بعدم وجود أنصار؟ يعني كلها عبارة عن هروب ولف ودوران في القضايا كلها.
ناتي للعجز بقى، تفضل يا شيخ.
أيضا كانوا يعجزون، نطرح عليهم أمور مهمة جدا يعجزون عن أجوبتها. مثلا المثال الأول، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عليا أن يسالم الخلفاء فلماذا فاطمة اعترضت عليه سكوته؟ هل كانت تجهل وصية النبي عليه الصلاة والسلام له أم تعلمها؟ هل سمعت جوابا على هذا المثال؟
نعم.
سمعت جواب؟
لم نسمع والله يا شيخ.
أنا ما سمعت جواب.
والسؤال ما زال مطروح، السؤال ما زال مطروحا لعلماء الشيعة رجال الدين الشيعة وللعوام، أجيبونا أثابكم الله.
نعم، تفضل. المثال الثاني، إذا كان علي بن أبي طالب تنازل عن إمامته من أجل أن لا يرتد الصحابة، فهل هؤلاء الصحابة الذين تنازل علي بالإمامة من أجلهم هم ناجون من نار جهنم أم لا؟ سمعت جوابا عن هذا السؤال؟
والله علي الكناني عدت حلقتين، علي الكناني حلقتين كاملين ما رأيت سمعت منه جوابا ولا الإمامي. يعني الإمام ثلاث حلقات.
إيش يقول؟ إيش يقول؟ هل أنا خازن رضوان خازن النار؟
الإمام
خازن الجنة المالك. يعني يريد هذا جواب، هذا عجز. طيب إذا كنت أنت لست خازن النار ولا خازن الجنة، لماذا حكمت عليهم بالكفر أصلاً؟ لماذا حكمت عليهم بالشرك؟ بالله عليك لو سألنا أحمد الإمام نقول لهؤلاء وأعرض عن المشركين، غمض عينك وقل لي ما حكم المشركين يا أحمد الإمامي، سيقول المشركين الأصل أنهم من أهل النار ولا يدخلون الجنة، صح ولا لا؟
صحيح.
فلماذا لما سألناك عن هؤلاء الذين تنازل علي بالخلافة من أجلهم هل هم من أهل الجنة ولا من أهل النار، قلت لا أدري، والثاني قال لا أدري. المثال الثالث، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يقاتل معاوية وإلا سيكفر علي، فلماذا ترك علي قتال معاوية بعد صفين؟ هل ترك قتاله راضيا أم مكرها؟ فإن كان تركه راضيا فقد كفر باختياره، وإن كان تركه مختارا مكرها فقد وقع في الكفر عن إكراه
وتقية
فتبطل عصمته. سمعت جوابا على هذا؟
لا والله يا شيخ.
المثال الرابع، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عليا بقتال الناكثين، فلماذا نصحه الحسن بأن لا يذهب إلى العراق لقتال طلحة والزبير؟ فهل جهل الحسن وصية النبي، أم أن طلحة والزبير وعائشة ليسوا ناكثين ولا يجوز قتالهم؟ هو الحسن بن علي كما قرأنا من كتاب أمال الطوسي قال له أنا أنصحك لا تذهب إلى العراق لأن لا تقتل بأرض مضيعة. نعم نصحه. هل سمعت جوابا على هذا؟
وهذا معصوم وهذا معصوم، يعني معصوم يخرج لقتال طلحة والزبير والحسن معصوم يقول له لا تخرج، يعني والله يعني العقول يعني مش ممكن، ضاعت العقول. تفضل يا شيخ. تفضل.
المثال الخامس، لماذا إذا ترك علي بن أبي طالب قتال معاوية سيكفر والحسن إذا ترك قتال معاوية لم يكفر؟ ما هي العلة في هذا كله؟ لا ندري ما هو السبب في ذلك كله. نعم تفضل.
طيب الإسقاط بقى، يعني كانوا يقومون بإسقاطات يعني أتفه مما يعني أشخاصهم وذواتهم ودينهم الساقط، يعني تفضل.
الإسقاطات رأينا الشيعي يهدم مذهبه من نفسه، مثلا الإسقاط للأئمة ومنزلة الأئمة، تسأل علي مأمور أن يقاتل معاوية وإذا لم يقاتل سيكفر، فلماذا ترك علي بن أبي طالب قتال معاوية يوم التحكيم في صفين؟ سيأتي الشيعي ويجاوب يقول أجبره مجبر من الشيعة. يا سلام، إمام مجبر من رعيته أجبروه، لأننا بين خيارين الآن، علي لو ترك قتال معاوية سيكفر، الجيش أكره عليا على ترك القتال، إذن معناه أن الجيش علي أكرهه على فعل الكفر، أكرهه على الوقوع بالكفر، إذن هل يصلح أن يكون إماما يترك القتال الذي تركه كفر ويتابع جيشه؟ هذا إسقاط لمكانة علي وإسقاط لهيبته وإسقاط لمكانته وإسقاط لعصمته وإسقاط لإمامته، وجعل أن جيش علي هو الذي يتحكم به، فعلى هذا المذهب وعلى هذه النظرة إلى علي بن أبي طالب فعلي أفضل له كان يترك القتال من أول يوم.
نعم.
طيب. هذا لإسقاط لعلي بن أبي طالب.
طيب شيخنا نأخذها يعني قبل إسقاط الثاني، نأخذها من ناحية أخرى، إذن خضوع الإمام علي لأوامر جيشه، إذن استشار هذا الجيش وخضع على مشورتهم، فلا إمامة ولا عصمة ولا نص إلهي.
كيف يستشيره يا شيخ محمد؟ كيف يستشيره في ترك شيء هو نفسه يقول لو تركه سيكفر؟ القتال الآن، قتل معاوية وقتال معاوية، ينص الشيعة في كتبهم على أن علي لو قاتل لو ترك قتال معاوية سيكفر. هل لشخص يستشير جيشه فيما تركه كفرا؟
صدق.
لا يمكن. كيف يخضع لجيشه؟ ولهذا لو سألنا سؤال، علي الآن بين أمرين، من يطيق؟ رسول الله أمره بقتال معاوية، جيشه أمره بالترك. علي من أطاع الآن؟
أطاع الجيش.
إذن أليس هذا إسقاط لعلي وعصمته ومكانته؟ المثال الثاني، الحسن أجبره جيشه على التنازل لمعاوية. هذا جيش يؤمن بعصمة الحسن، يؤمن بإمامة الحسن؟
لا يؤمن.
ليس يجبره على ترك عدم القتال. لو قالوا الحسن لا تقاتل واجلس في العراق، لا، أجبروه على التنازل وهو أشد من ترك القتال. إذا كانوا أجبروا عليا على عدم القتال وظل علي متمسكا بالحكم، لكن هذا أكبر بكثير، أجبروه على أن يسلم الخلافة لمعاوية. هذا الإسقاط. طيب. الإسقاط للأئمة.
طيب أشكرك يا شيخنا، أنا أتوقف عند الإسقاط للأئمة وهناخد فاصل المشاهدين الكرام ونقول من أنتم يا شيعة؟ هذا فعل هذه أفعال أئمتكم، يعني وحينما بدأتم في تبريرها أوقعتم أئمتكم في الجبن والخوار ويعني الكذب والتقية والتدليس والكفر والردة والنفاق. من أنتم؟ اسمعوا إلى أئمتكم فيما سمعوا وأطاعوا لأئمة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان، وفيما صاروا عليه من دين محمد صلى الله عليه وسلم جدهم الأكبر، ويعني أطيعوا حتى تعودوا إلى الإسلام. فاصل وعاد اللقاء بحضراتكم. القسم الثاني مشاهدي الكرام من هذه الحلقة 29 من حلقات كلمة سواء، المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة في عامها 12 على شاشة قناة صفا الفضائية. لكم من التحية وجد تحية كذلك إلى ضيف أضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك تحية شيخنا.
أهلا وسهلا بك أخي الحبيب الغالي وبالمشاهد الكرام.
أهلا بك. توقفنا في القسم الأول من الحلقة عن الإسقاط للأئمة على اعتبار أن هؤلاء كان لهم إسقاطات، أي الكناني والإمامي وكل مراجع الشيعة. فالآن نتناول الإسقاط للشيعة أنفسهم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لما أسقطوا الأئمة وجعلوا أن الجيش هو المتحكم بالإمام، وأن الإمام يترك إمامته ويترك منصبه الإلهي ويترك القتال الذي تركه كفر من أجل جيشه، أي جيش هذا الذي يترك الإمام منصبه الإلهي من أجلهم؟ أيضا أسقطوا الشيعة، جاءوا إلى الشيعة أنفسهم فقالوا لا يوجد مع علي 40 رجلا في أيام الخلفاء الراشدين، لأننا طرحنا عليهم سؤال لماذا علي بن أبي طالب لم يقاتل الخلفاء الراشدين؟ أجابوا قالوا لا يوجد معه مؤمنون 40 رجل. إذن التشيع كله في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، لا يوجد 40 رجل مؤمن والناس كلهم كفار؟ لا يوجد رجل يؤمن بإمامة علي وعصمته 40؟ ومع ذلك يعني يأتون بالمدح التشيع وأن التشيع كان موجود منذ عهد النبي وأن النبي هو الذي أسسه. قد أسقطتم التشيع في هذه المناظرة أصلا. لا. وقلتم لا يوجد 40 رجل مع علي بن أبي طالب يناصرونه في أيام أبي بكر عمر. أيضا قالوا أن علي بن أبي طالب عندما قبل التحكيم ما كان معه أحد من المؤمنين، وإنما المنافقون هم الذين أرغموه أو أجبروه على قبول التحكيم. إذن معناه ما عنده أنصار، وإلا لو كان هؤلاء هم الشيعة هل معقول أن الشيعة يجبرون إمامهم على ما تركه كفر؟ يجبرون من يؤمنون بعصمته على ما تركه كفر؟ هذا لا يمكن أن يقول عاقل. أيضا المثال الثالث، لا يوجد مع الحسن شيعة يناصرونه بعد علي بن أبي طالب. تسأل سؤال، لماذا تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن منصب الإلهي وأنتم تكفرون معاوية؟ قال تنازل لأنه لم يكن معه أنصار. أين شيعته؟ لا يوجد معه 40 رجل الذين قال عنهم علي لو أن معه 40 رجل لقاتل أبا بكر وعمر. أيضا المثال الرابع، إسقاط الشيعة في زمن الحسين. قالوا لأن الحسين ذهب إلى القتال، كان ناويا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن لما رأى أنه ما عنده أنصار رجع. طيب سؤال، الحسين ما كان يعرف عندما خرج من مكة أنه ما عنده أنصار؟ ما كان يعلم الغيب؟ ثم وهم يعتقدون في عقيدتهم أن الحسين يعلم الغيب. فجأة ما اكتشف أنه لا يوجد معه أنصار إلا في كربلاء. سبحان ربي العظيم، ما وجد ولا 70 رجل يؤمنون بعصمته وإمامته من غير أهل بيته. أنا أتكلم من غير أهل بيته. إذن أين التشيع وأين الشيعة؟
إذن يا شيخنا لا يوجد شيعة، لا زمن الإمام علي ولا زمن الحسن ولا زمن الحسين، وكل الشيعة الذي يدعي الصحابة الشيعة أنهم كانوا موجودين هم مرتدون منافقون كفار، ليس الصحابة هم المرتدون والمنافقون والكفار. نعم.
ولهذا تلاحظ الشيعة عندما يقدحون في الصحابة لازم أن هذا القدح يرجع على التشيع عن نفسه وعلى الأئمة أنفسهم الذين يؤمنون بعصمتهم. فكل قدح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو يعود على الأئمة قبل غيرهم. نعم هذا هو.
طيب أسقطوا الكتب أيضا، يعني كتبهم كلما كنت تقول للإمام أو الكناني يقول لك غير صحيح.
الغريب العجيب مثلا كتاب نهج البلاغة وهو كتاب بدون إسناد من أوله إلى آخره، ما عنده إسناد. يأتون ينقونه تنقية، هذا الكلام قاله علي، هذا الكلام لم يقله علي. طيب هو كتاب واحد ما له إسناد، كيف عرفت أن هذا الكلام قاله علي وهذا الكلام لم يقله علي، مع أن صاحب الكتاب عندما ألف الكتاب قال علي ومن كلام له ومن خطبة له كل الكلام نسبه إلى علي بن أبي طالب. إذن معناه أن صاحب الكتاب عندما جمع رجل جاهل لا يعرف ما هو كلام علي من غير كلام علي. إذن أسقطوا نهج البلاغة، فكلما احتججنا عليهم بكلام من نهج البلاغة فيه مدح للصحابة، فيه نسف للعصمة، فيه نسف للإمامة، قالوا كذبوا بهذا مع أنهم يرون أن نهج البلاغة كتاب بعد القرآن الكريم مباشرة ما يطعنون فيه، لكن هؤلاء لأنهم حصل لهم يعني خناق وضاق عليهم الخناق من الاستدلالات من كتاب نهج البلاغة قاموا طعنوا في الكتاب وقالوا لا هذا من كلام المغيرة بن شعبة وهذا من كلام فلان وهذا ضعيف وهذا لا نقبله مع أنه كتاب بدون إسناد. أيضا تفسير القمي أسقطوه لأننا أوردنا عليهم رواية في تفسير القمي ما استطاعوا أن يردوا عليها أسقطوا الكتاب كله. تفسير العياشي أسقطوه لأننا أوردنا لهم روايات من تفسير العياشي أسقطوه. إذا السؤال إذا كان هذان الكتابان هما العمدة الذين أو الذين بنى الشيعة عليهم كتب التفاسير، كل من جاء يؤلف في التفسير كالبرهان البحراني والميزان وغيره والتفسير الصافي للفيض الكاشاني كل هؤلاء يقولون قال القمي قال القمي قال القمي قال العياشي. إذا هذه الكتب مبنية على القاعدة الأساسية من تفسير العياشي وتفسير القمي، فجاءوا هدوا كل كتب التفاسير عند الشيعة. الإسقاط أيضا لكتاب الاختصاص للمفيد. نعم تفضل.
طيب هناك أيضا من يعني نقول من سمات هؤلاء الذين كانوا معنا في هذه المناظرة المغالطات الكثيرة.
لا شك ولا ريب أن الدين الشيعي مبني على المغالطات. مثال ذلك، المثال الأول، سألنا أحمد الإمامي سؤالا لماذا الشيعة لا يسمون تسمية فاطمة إماما وهي عندهم معها كل صفات الإمام، معصومة ويوحى إليها وكان ينزل عليها جبريل بمصحف فاطمة
ملكوت إلهي
وقولها حجة طيب ليش ما تقولون الإمام فاطمة؟ إيش جاوبني؟ ما رضي يجاوب. قال القرطبي مريم نبية. يا سلام. يعني سؤالي عن فاطمة لماذا لا تسمى إماما هو راح إلى مريم. أن القرطبي قال مريم نبية، هل نقاشنا الآن في مريم
زي سؤالنا عن إمامة علي يذهب إلى إمامة إبراهيم الثابتة في نص القرآن؟
هكذا عادتهم المغالطة دائما، الهروب والمغالطة يأتي إلى لفظ مشترك مع أن هذا ما فيه لفظ مشترك. لو كانت فاطمة لو كانت مريم إمامة كان السؤال ممكن، لكن الآن نبية غير الإمامة. طيب المثال الثاني، سألنا أحمد الإمامي هل العلماء في عصر الغيبة يحفظون الدين أم لا؟ ماذا أجاب؟ قال أنتم يا أهل السنة عندكم حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والله أنا ما سألتك عن أهل السنة وهل عندهم يجدد أم لا يجدد، أنا سألتك هل الولي الفقيه هل المراجع هل العلماء يقدرون يحفظون الدين في زمن الغيبة أم لا؟ إن كانوا يقدرون يحفظونه فلا داعي للمعصومين، وإن كانوا لا يقدرون يحفظونه إذن بطل الرجوع إليهم ودينكم غير محفوظ. صحيح. هو ترك هذا كله وذهب إلى حديث عند أهل السنة إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. هذه نوع من المغالطات. المثال الثالث، سألنا الإمام هل يستطيع غير المعصوم أن يقوم بوظائف المعصوم؟ ماذا قال؟ قال الشاطبي العلماء قائمون مقام النبي. ما هو قلنا لك نحن العلماء من أبي بكر الصديق وغيره قائمون مقام النبي، هذا ما في مشكلة عندنا، المشكلة عندكم أنتم. أنتم تقولون لا يقوم مقام النبي إلا المعصوم، ومعنى مقصودنا يقوم مقام النبي أي يقوم في الوظائف العملية وليس في الإسمة، لأن الإسمة ليست نيابة كما قلنا في الحلقات الماضية. المثال الرابع، سألنا أحمد الإمامي هل النبي يخفي شيئا من الأحكام ويخص بها الأئمة يخرجونها في زمانهم؟ قال أحمد الإمامي قال ابن العثيمين يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إيش علاقة هذا؟ أنا أسألك عن أحكام شرعية، أحكام شرعية، هل النبي عليه الصلاة والسلام يخفي هذه الأحكام ويعطيها الأئمة ليحكموا بها في زمن معين؟ في كل إمام يخرج بالتقسيط من الأحكام الشرعية ما يخص أهل زمانه، فمثلا جعفر الصادق لا يحق له أن يخرج من الأحكام إلا ما يختص بزمانه، والباقر كذلك، وعلي بن أبي طالب. هو إيش يقول؟ قال ابن العثيمين يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نحن لا نتكلم عن أن النبي يؤخر بيانا من وقت إلى وقت آخر، لكن كلامنا عن إخفاء بعض الأحكام التشريعية وأن يخص بها الأئمة، هذا نوع من المغالطات. المثال الخامس، سألنا الإمام هل يجوز للنبي أن يفتي أحكام شرعية تقية؟ فقرأ علينا كلاما من كلام أبي يعلى أنه يجوز أن يؤخر النبي بعض الأحكام إلى وقت آخر ليأمن على نفسه. هذا كلام لم نقله وليس سؤالي عنه. سؤالي هل النبي ينطق ويفتي بأحكام شرعية مخالفة للدين من أجل التقية؟ هو ذهب إلى أمر آخر ليس له علاقة بالموضوع أبدا، وهذا من نوع المغالطات. أيضا من الأمثلة التي المثال السادس، نسألهم عن الرجوع إلى الفقهاء في عصر الغيبة، هل يكون فيه كفاية للشيعة عن قول المعصوم؟ قالوا يجوز الرجوع إلى العلماء بدليل رجوع الناس إلى الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ما سألنا عن الرجوع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، سألنا عن عصر الغيبة. أما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة الأئمة ليس سؤالنا عنه، سؤالنا عن الرجوع إلى
العلماء. وأنتم اشترطتم
أي عند عدم وجود
المعصوم صحيح، يعني أنتم قلتم بهذا المعصوم، اشترطتم، ضيقتم على أنفسكم، على أنفسكم، فعلتم مثل ما فعل اليهود. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا لونها وعشار ولا بك وشكلها ما هي، إن البقرة تشابه علينا. يا أخي لو كنت ذبحت بقرة أيا كان شكلها ما كنتش ضيقتوا على أنفسكم. الشيعة فعلوا هذا الكلام، ضيقوا على أنفسهم بقولهم العصمة. طيب يا عم المعصوم ده، خامني مكان المعصوم ما تسمعش إجابة، خميني مكان المعصوم لا تسمع إجابة، سستاني مكان المعصوم. فهم وضعوا هذا المعصوم ثم لم نجد معصوما، وجدنا علماء عاديين. طيب إيه؟ عندنا التناقضات يا شيخنا كانت كثيرة في هذه المناظرة.
نعم نأخذ إن شاء الله ما تيسر منها
سريعا بس لأننا سريعا نعم. تفضل.
التناقض الأول من التناقضات، الفقيه يرجع إليه في الحوادث النازلة، يعني الفقيه الآن عنده قدرة للإفتاء في الحوادث النازلة، ثم تسألهم يقول المعصوم عصم من أجل الرجوع في الحوادث النازلة. الوظيفة التي قد أها الولي الفقيه، إذا كان الولي الفقيه يرجع إليه في الحوادث النازلة إذا ما في داعي للمعصوم.
طب نعيد ثاني لان الصوت قطع.
إذا عصم ليرجع اليه في الحوادث النازله، اذا معناه ان الولي الفقيه لا يقدر ان يرجع اليه في الحوادث النازله.
معلش نعيد نعيد التناقض الاول ده ثاني لان الصوت تقطع عندنا، تفضل.
الفقيه يقولون يرجع اليه في الحوادث النازله، ثم نسالهم اذا كان الولي الفقيه او الفقيه او العالم يرجع اليه في الحوادث النازله، اذا المعصوم لماذا عصم؟ قالوا عصم ليرجع اليه في الحوادث المستجده. السؤال ما هو هذا الولي الفقي غير المعصوم يرجع إليه في الحوادث المستجدة، والمعصوم يرجع إليه في الحوادث المستجدة مثله. إذن إذا كان لا يرجع في الحوادث المستجدة إلا إلى المعصوم فلا يصلح الرجوع إلى العلماء، وإذا كان يجوز الرجوع إلى العلماء في الحوادث المستجدة إذن معناه أنه ما في داعي للمعصوم.
لا علاقة المعصوم، لا علاقة لنا بالمعصوم.
التناقض الثاني، الأئمة يقولون أعطونا كل ما نحتاجه، كل ما يحتاجونه. تسألهم يتفاخرون وينتفخون، الأئمة أعطونا كل شيء خلاص نحن مستغنون. ثم تسألهم هل يوجد عندكم نص على كل حادثة؟ أين تذهبون إذا في حادثة؟ قال نرجع إلى العلماء، الأئمة قالوا لنا نرجع إلى العلماء. إذن معناه أن الأئمة ما أعطوكم نص على كل حادثة، ولم يعطوكم كل ما تحتاجون إليه، بل رموكم إلى أحضان العلماء غير المعصومين. التناقض الثالث، المعصوم أرجع الشيعة إلى العلماء في كل الحوادث التي تواجه الشيعة، ثم يقولون المراجع لا يقومون بكل وظائف المعصوم وإنما يقومون ببعض وظائف المعصوم. إذن معناه أن هناك وظائف للمعصوم لا يقوم بها المرجع، كيف أرجعهم إلى شخص ما يستطيع أن يقوم بوظائف المعصوم؟ التناقض الثالث،
الرابع.
علي بن أبي طالب. طيب الثالث أو الرابع ما في مشكلة في العدد. التناقض الرابع، علي بن أبي طالب يستطيع أن يقوم مقام النبي، لكن الشريعة إذا كان معصوم، لأننا إذا كان غير معصوم نحن طرحنا عليهم سؤالا مهما جدا، السؤال مضمونه، إذا كان علي بن أبي طالب غير معصوم هل يستطيع أن يقوم بوظائف في النبي أم لا؟ تجد جوابين مختلفين. أحمد الكناني قال يقوم بحدود محدودة. حميد البغدادي قال يستطيع من قدرات الذاتية، لكن الشريعة جاءت بالمنع. نحن جوابنا الآن على حميد البغدادي، قال نعم يستطيع لكن الشريعة جاءت بالمنع. إذا كانت الشريعة جاءت بالمنع فالمراجع يستطيعون أن يقومون بأعمال المعصوم ولا يستطيعون القيام بأعمال النبي، والشريعة جاءت بالجواز. يعني علي بن أبي طالب الشريعة إذا لو افترضنا علي غير معصوم الشريعة تمنعه، تقول له لا يجوز لك أن تنوب عن النبي لأنك غير معصوم، صح الآن؟
نعم.
العلماء الآن غير المعصومين يجوز أن ينوب على المعصوم والشريعة جاءت له بالجواز، معنى أن الشريعة حرمت على علي ما أجازته لعلماء لا. الشيعة
لغير المعصوم حرمت على المعصوم ما أجازته لغير المعصوم. تفضل التناقض الآخر الذي بعد ذلك،
علماء الشيعة أفضل من علي بن أبي طالب لأن الشريعة جاءت وجوزت لهم ما حرمته على علي بن أبي طالب. أيضا من التناقضات المعصوم نحتاجه ليحفظ الدين، ثم يقولون العلماء يستطيعون حفظ الدين في زمن الغيبة، ولولا أنهم يستطيعون حفظ الدين في زمن الغيبة ما أرجع المعصوم الناس إليهم. هذه نص عبارة أحمد الإمامي، قال لو لم يرجعون إليهم،
لو لم يحفظون الدين ما أرجع الإمام الشيعة إلى علمائهم أو إلى رواة حديثهم.
إذن معناه أنهم يستطيعون حفظ الدين، إذن بطل قولكم أنه لا يحفظ الدين إلا معصوم. أيضا التناقض، الشيعة يرجعون إلى العلماء لأن عندهم روايات عن أهل البيت. أنتم ليش ترجعون للعلماء؟ قال لأن أرجع إليهم لأنه عندهم روايات عن أهل البيت. ثم نسألهم هل العلماء الآن عندهم روايات عن أهل البيت في كل حادثة؟ يقول لا يوجد نص في كل حادثة، وإنما يرجعون للاجتهاد وأراء العلماء. أيضا التناقض، كل مسألة وحادثة فيها نص على المعصوم، هكذا لما سألنا أحمد الإمامي هل في كل حادثة نص على المعصوم؟ قال نعم، فلما تحديناه أن نعطينا نصا في زمن الغيبة
على الخمس والجمعة
وصلاة الجمعة قال لا، هذه في نصوص عامة من زمن السابق يعمل بها. إذا معناه لا يوجد حكم خاص بزمن الغيبة لهذه الأعمال من صلاة الجمعة والخمس. أيضا من التناقض الرجوع إلى المجتهد ليس إلى رأيه الشخصي. نسأل سؤال، هل أنتم يا شيعة ترجعون إلى علمائكم إلى آرائهم الشخصية أم إلى روايات نقلوها لكم عن أهل البيت؟ يأتي الشيعي في بداية الأمر منفوخ، يظن أنه يستطيع الجواب، قال لا، نحن لا نرجع إلى آراء العلماء وإنما نرجع إلى رواياتهم التي أخذوها عن أهل البيت. ثم نسأل، إذن لماذا أنتم تحرمون تقليد الإمام
المجتهد إذا مات؟
المجتهد بعد موته
إذن
معناه قال لأن آراءه تموت بموته واجتهاداته تموت بموته. إذن معناه أنه قبل أن يموت ما كنتم تتبعون روايات
أهل
ولا نصوص ولا أدلة، إنما كنتم تتبعون آراء هؤلاء العلماء لأنكم حكمتم أنهم بموتهم تموت آراءهم واجتهاداتهم. إذن قبل موتهم كنتم تتبعون آراءهم واجتهاداتهم لا نصوص نقلوها لكم عن أهل البيت. أيضا من التناقضات، العلماء غير المعصومين يستطيعون النيابة عن المعصوم في عصر الغيبة ويقولون علي بن أبي طالب إذا لم يكن معصوما لا يستطيع النيابة عن النبي، ما يستطيع. ولذا لما سألناهم قالوا يستطيع إذا كان غير معصوم ينوب عنه في حدود محددة أو في وظائف معينة، أما الولي الفقيه قائم على المعصوم في كل شيء إلا في الولاية التكوينية التي لا دخل لها في الموضوع أصلا. أيضا من التناقضات، يقولون نحن نتبع مذهب أهل البيت المعصومين، ويقول يجب تقليد المراجع في حياتهم ولا يجوز تقليد المراجع بعد موتهم. إذن هذا المذهب الذي تتبعونه هو مذهب السيستاني ليس مذهب أهل البيت. لو كان مذهب أهل البيت تتبعونه في حياة السيستاني
لالتزمتم بكل أقوال العلماء لأنها مأخوذة من المصدر وهو أهل البيت المعصومين على دينكم
بعد موته.
بالضبط،
لكان يجب عليكم اتباع السيستاني بعد موته لأنه آخذ عن أهل البيت. أيضا من التناقضات، يقولون الذين ينوبون عن عيسى في عصر غيبة يشترط عصمتهم. نسألهم سؤال، أنتم تقولون أن عيسى غاب وبعد غيبته نحتاج إلى أئمة أو إلى وصي معصوم وتتسلسل السلسلة من عيسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نسألهم سؤال، الآن لما غاب عيسى هل احتاج معصوم؟ قال نعم، لا ينوب إلا معصوم. فلما غاب المهدي قالوا لا يحتاج إلى معصوم ينوب عنه. هذا من التناقض العجيب. نعم.
طيب أهل السنة لا يتمسكون بالعترة، يعني هم دائما يرددون هذا الكلام يعني، والشيعة في زمن الغيبة أرجعهم المعصوم إلى غير العترة فتمسكون بغير العترة أيضا، مش احنا متساويين في هذا الجزء؟
هو يدعونا إلى التمسك بالعترة
ويتهم
أهل السنة أنهم لا يتمسكون بالعترة، ثم الشيعة في زمن الغيبة يتمسكون بغير العترة، يتمسكون بالسيستاني والخامنائي والحكيم وغير ذلك. إذا معناه أنكم متناقضون. أنتم إذا كنتم صادقين مع أنفسكم فتمسكوا بالعترة ودعوا غير العترة. ماذا سيجيبك الشيعة؟ سيقول لا، نحن تمسكنا بهؤلاء وإن كانوا غير معصومين لأن عندهم روايات عن المعصومين، ونحن نفس الجواب، نحن نرجع إلى العلماء لأن عندهم روايات نقلوها لنا على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله. يعني إيش المشكلة؟ أيضا من التناقضات يقولون تشريع الأئمة واحد، ثم يقولون نحتاج إلى المعصوم لأن عنده تشريعات تخص الحوادث الجديدة. لأن لو كان تشريع على أئمة واحد ما كان في دائرة تعدد الأئمة، إمام واحد يكفي.
صحيح.
لكن قالوا لا، لا ضروري من تعدد الأئمة. ليش تعدد الأئمة؟ قال لأن كل إمام يأتي بأحكام شرعية، إما أن هذه الأحكام الشرعية مخبئها في جيبه أعطاها النبي له ليخرجها في الوقت، أو هو يشرعها من عند نفسه على قولين للشيعة. إذن معناه على أن إذا كانت تشريعات الأئمة واحدة أنه ما في داعي للأئمة كلهم، يكفينا تشريع واحد. لكن قالوا لا، مرة يقولون تشريع الأئمة واحد، ومرة يقول لا كل إمام عنده تشريع يخص أهل زمانه. أيضا من التناقض المعصوم عصم من أجل أن يقوم بوظائف النبي، ثم يقول النائب يقوم ببعض وظائف المعصوم في عصر الغيبة ووظائف النبي ليست معطلة. يعني السؤال، إذا كان المعصوم الأول عصم ليقوم بوظائف النبي، ثم جاء معصوم إلى آخر واحد، الآن الذي ينوب عن آخر واحد هل يقوم بوظائف المعصوم كلها أم بعضها؟ إذا كان يقوم ببعض الوظائف معناه أن الأئمة المعصومين الآن إما هم يقومون بوظائف أو أن بعض وظائف النبي معطلة وليست يعني مفعلة إلى الآن، وعطلوا دين الإسلام. أيضا من التناقض تقليد السيستاني في عصر الغيبة مبرئ للذمة. يعني لو أخذنا السيستاني الآن يجوز تقليده؟ قالوا نعم، وتبرأ الذمة ويدخل الإنسان الجنة وينجو من النار. نعم جدا. طيب لو أننا أخذنا السيستاني وقدمناه في الزمن إلى بعد النبي مباشرة، ونفترض أن علي بن أبي طالب ليس موجود وأن الناس يقلدون السيستاني، هل يجوز أم لا؟ قالوا لا، لا تبرأ الذمة، لابد من وجود معصوم. طيب ليش في زمن بعد النبي مباشرة السيستاني ما ينفع ولا تبرئ ذمته، تبرأ ذمة الناس بتقليده،
وبعد غياب المعصوم تبرأ الناس بتقليده؟
غياب المعصوم تبرأ الذمة. يأتيك جواب يقول لا، الأئمة هم كانوا كملوا الدين. ندخل في مشروع ثاني، مشروع أن الأئمة في زمن علي بعد موت النبي مباشرة الدين ما كان كامل، فنحتاج إلى المعصومين يكملون الدين. طيب سؤال، هل كملوا لكم الشيعة الأئمة الآن الدين أو ما زال؟ لا ما زال. طيب لماذا مع بقاء الدين ناقصا أجزأ السيستاني وبعد موت النبي لم يجزئ
مثل.
هذه يعني
اللي هي نفس شيخنا، نفس التناقض اللي هو يقول لك السنة لا يتبعون العترة، انتم تتبعوش العترة ووجدناهم يتبعون السيستاني. طب والله انا اتبع صحابة رسول الله اشرف من السيستاني والخامني والخميني والصدر وكل هذه الزبالات. تفضل شيخ.
ايضا يقولون تشريع الله واحد في الائمة كلهم، ولا يوجد 14 تشريعا. ولهذا لما كنت انا اقول لاحمد الامامي اذا يلزم وجود 14 تشريعا، فيصر ويكذب ويقول هذا ليس موجود، لا تقول 14 تشريعا. طيب سؤال، اذا ما يشرعون تشريع واحد؟ قال لا، في زمن الغيبة له تشريع خاص يحتاج إلى المعصوم فيه لأنه عنده تشريعات خاصة بالحوادث. إذن معناه إن في تشريعات خاصة بالحوادث. إذن هذه التشريعات الخاصة بالحوادث هي تشريعات جديدة لم تكن موجودة من قبل. إذن كل إمام له تشريع خاص.
يبقى عندنا 14 تشريع. يبقى عندنا 14 تشريع.
نعم.
يبقى هنا تناقض ما بين أنه لهم تشريعات خاصة بزمانهم وبين أن كلامهم واحد. طب ازاي اوفق ما بين ان الائمه كلهم كلامهم واحد ثم قلت ان كل امام له تشريع خاص بزمانه؟ وفق انت اشياء.
هم لو قالوا ان الائمه تشريعهم واحد معناه ما في داعي وحاجه للائمه، لانهم ربطوا الناس بالائمه لان عندهم شيء مخبأ او انهم يشرعون. لكن لو قالوا للناس تشريع النبي عليه الصلاه والسلام ودينه واحد من بعد موت النبي هو دين واحد، ما كان في داعي للأئمة هؤلاء كلهم. إذن هم يربطون الناس بالأئمة بحجة على أن الأئمة عندهم شيء من التشريعات ليس موجود في الكتب أصلا. لو كانت تشريعات موجودة في الكتب أو موجودة عند الناس غير المعصومين ما كان في داعي للمعصومين كلهم. أيضا من التناقض يقولون أنا لما أذكر هذه التناقضات لا أقصد التناقضات إلا التي حصلت في المناظرة. أنا ما أتكلم عن المناظرات عن التناقضات خارج المناظرة، إنما أتكلم عن التناقضات التي حصلت في مناظرة هذه السنة. الأئمة تشريعهم من رسول الله، لما تسألهم هذه التشريعات التي عند الأئمة من أين جاءت، يقولون بتفاخر هؤلاء أخذوها عن جدهم رسول الله. ثم تسألهم الأئمة إذا كانوا أخذوا هذه التشريعات عن رسول الله، إذن هم مجرد رواة، هم مجرد ناقلين لأحاديث النبي، يقول لك لا، الأئمة يفرعون،
يشرعون في التفريعات،
يعني يشرعون في التفريعات.
ده كلام حميد البغدادي
في الحوادث النازلة للناس. إذن معناه أن هذا الشيء الذي فرعوه وشرعوه في الأشياء الحادثة، هل هذا من الدين والناس ملزمون به أم لا؟ إذا كان من الدين وملزمون به مثل ما هم ملزمون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح تشريعا مثل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من التناقضات، علي بن أبي طالب قبل بيعة المنافقين، يعني هم يقولون علي بن أبي طالب
قبل بيعة،
قبل بيعة المنافقين بعد عثمان ليقاتل بهم المنافقين. يا سبحان الله، هؤلاء لأنهم يتهمون الصحابة الذين بايعوا علي بن أبي طالب أنهم منافقين، لأنهم هم نفس الأشخاص الذين بايعوا أبا بكر وعمر. فنقول لهم إذا كان يجوز لعلي بن أبي طالب أن يقبل بيعة المنافقين ويقاتل بهم المنافقين كما تزعمون، فهذا أبو سفيان الذي تتهمونه بالنفاق قد جاء إلى علي بن أبي طالب في زمن أبي بكر الصديق وعرض عليه أن يساعده بجيش يحارب به أبا بكر الصديق فرفض. فلماذا يرفض مساعدة المنافقين في زمن أبي بكر ويقبلها في بعد عثمان؟ هذا من التناقض. أيضا يقولون الخلفاء ظلموا فاطمة واغتصبوا الخلافة، ويأتيك الشيعي ويصح بأعلى صوته اللهم لعن أول ظالم، ويقصد أبا بكر الصديق. ثم تسألهم تقول لو كان هؤلاء ظالمون لماذا لم يحاربهم علي؟ لأن النبي أخبر قال أمرت عن قال أخبر النبي بأنه سيقاتل الناكثين والقاسطين. خذ سطرا على القاسطين، القاسط معناه الظالم. يقول لك لا، أبو بكر هذا أحمد الإمامي قال أبو بكر ما يدخل تحت هذه لأنه منافق. إذا كان أبو بكر ليس قاسطا معناه ليس ظالما. إذا لم يقصد خلافة ولم يضرب فاطمة ولم يعتدي بشيء، أنت برأت الآن من الظلم، فكيف تلعن وتقول أول ظالم والظالمين؟ إذن معناه في تناقض، مرة تصفهم بأنهم ظالمون غصبوا الخلافة وضربوا فاطمة، ومرة تقول لا، لا يدخلون تحت القاسطين لأنهم منافقين، ويقول أمرت بقتال القاسطين والناكثين والمارقين. أيضا من التناقضات يقولون الخلفاء منافقون من زمن النبي وظلوا على نفاقهم وبايعهم علي لأنهم منافقون. طيب علي بايعهم لأنهم منافقون ولم يقاتلهم. طيب ثم يقولون الخلفاء أنكروا الخلافة علي، وإنكار الخلافة كفر، وظلموا أهل البيت وظلمهم كفر. بينوا لنا الآن، هل الآن غصب الخلافة وإنكارها كفر أو ليس بكفر؟ هؤلاء كفروا ولا ظلوا منافقين؟ إن كانوا ظلوا منافقين إذا لا غصب الخلافة كفر ولا الاعتداء على أهل البيت كفر، ونحن ننزه هذا كله ولكن نبين ماذا حصل.
يعني تقصد يا شيخنا أن كلام الشيعة متناقض في هذه الجزئية؟ إذا كانوا منافقين، طب وأنت تقول أنهم غصبوا الخلافة وضربوا فاطمة وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها وأحرقوا دارها وجروا جعلي كالجمل مخشوش وهرب منهم إلى العالية؟ فإذا كانت هذه الأعمال كفر، فإذا هم أظهروا الكفر ولم يبطنوا النفاق، كده كفرهم ظهر بهذه الأعمال، أليس كذلك؟
بلى يعني نعم. يتحولون من منافقين إلى كفار ظاهرين.
طب عايزين سريعا يا شيخنا عشان أنا في نهاية الحلقة يعني نأخذ عدد كبير من التناقضات، تفضل.
أيضا من التناقضات يقولون الخلفاء كانوا أذلة أمام علي بن أبي طالب، ثم يقولون علي بن أبي طالب كان يستعمل التقية مع الخلفاء. إذن كيف أذلة وأنت تستعمل معهم التقية؟ هذا من التناقض العجيب. ثم يقولون نحتاج إلى الإمام المعصوم في عصر الغيبة، ثم يقولون الإمام المعصوم أحالنا إلى العلماء فلا نحتاج إليه في التشريعات في عصر الغيبة، هذا من التناقض. أيضا يقولون نحتاج إلى الإمام ليوصلنا إلى الحكم الواقعي كما قال علي الكناني نحتاج إلى الإمام ليوصلنا إلى الحكم الواقعي. ثم الإمام نفسه يقول التقية. طيب ما هي التقية يا شيعة؟ قالوا التقية خلاف الواقع. إذن معناه على أن الإمام يقول
خلاف الواقع
غير الحكم الواقعي ولا يوصلكم إلى الحكم الواقعي في مسألة التقييم. أيضا من التناقضات يقول الصحابة ارتدوا بسبب بيعة الخلفاء، إذا معناه حكموا ارتد الناس إلا ثلاثة بسبب بيعتهم لمن؟ للخلفاء. ثم يقول علي بن أبي طالب بايع الخلفاء
من أجل لا يرتد الصحابة. مفهومة دي خلاص مفهومة.
أيضا من التناقضات الصحابة غصبوا الإمامة وجحدوا الإمام وجحدوا الإمامة وظلموا أهل البيت وإنكار الإمامة كفر، ثم قالوا الصحابة ليسوا كفار ولا مرتدين وإنما كانوا منافقين من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وظلموا وظلوا على نفاقهم. أيضا من التناقضات يقول علي لم يقاتل الخلفاء لأنهم منافقون، ثم يقول الخلفاء ارتدوا بسبب إنكار الإمامة. وأيضا يقول علي بن أبي طالب حارب معاوية لأنه كافر. ليش كافر معاوية عندكم يا شيعة؟ قال لأنه رفض البيعة لعلي بن أبي طالب وغصب دمشق ولم يكن ولم يمكن عليا من حكمها. ثم نجد أن الخلفاء غصبوا كل الخلافة وأكرهوا عليا على البيعة وهم ليسوا كفارا عند الشيعة وإنما ظلوا على نفاقهم. أيضا التناقض الإمام المعصوم لا يتقي في الأفعال الكفرية، ولذا لما سألنا علي الكناني هل يستخدم المعصوم التقية في الأشياء الكفرية قال لا. ثم المعصوم أنكر الإمامة أنكر إمامته تقية وإنكار الإمامة عند الشيعة كفر. أيضا يقول من التناقضات الإمامة أعلى من النبوة وإنكار النبوة كفر مخرج عن الإسلام، وإنكار الإمامة لا يخرج الشخص عن الإسلام. إمامة أعلى من النبوة وإنكار الإمامة ليس كفرا وإنكار النبوة كفر يخرج به الشخص عن الإسلام. أيضا باقي وقت شيخ ولا
نعم تفضل. الصحابة ارتدوا
الصحابة ارتدوا لأنهم بايعوا الخلفاء على الإمامة. علي بايع الخلفاء والمعصوم لا يتقي في الأفعال الكفرية. إذا كانت هذه ليست أفعال كفرية فالصحابة لم يرتدوا بسببها. أيضا من التناقض علي بن أبي طالب لا يجوز له أن يتقي في شرب الخمر، ثم قالوا علي بن أبي طالب يجوز أن يتقي في التنازل عن الإمامة ويبايع الطاغوت، فأيهما أكبر هذا أم هذا؟ أيضا لا يجوز المعصوم التقية في المسح الخفين ويجوز للمعصوم التقية في إنكار إمامته. أيضا الإمامة أعلى من النبوة، يجوز مبايعة من ادعى الإمامة عند الإكراه ولا يجوز مبايعة من ادعى النبوة عند الإكراه. ثم يقولون شيعة علي خير البرية وأما أصحاب النبي عندهم مرتدون منافق. ثم يقولون أيضا في التناقضات سب النبي كفر، ثم يقولون عمر سب النبي ولم يكفر وظل منافقا. أيضا لا يجوز التقية لمن يقدر على عدم التقية، وقالوا علي بن أبي طالب يقدر على الامتناع عن البيعة للخلفاء ومع ذلك بايعهم مع قدرته على الامتناع. أيضا من التناقضات علي بن أبي طالب تنازل عن الخلافة والتنازل عن الخلافة لا يضر، قالوا هذا أمر يسير لا يؤثر. ثم الصحابة غصبوا خلافة علي فيكفرون لأنهم أنكروا أصلا من أصول الدين، يعني هناك عندما يريد يكفر الصحابة يضخم الإمامة أصل من أصول الدين، ولما يأتي إلى الإمام ويتحدث عن تنازله يقول لا هو أمر يسير
تنازل هو تنازل وليس كبيرا، يقول لك تنازل عن مسألة دنيوية عن الحكم يعني وليس عن النص الإلهي المنصب الإلهي.
نعم. عندما يريد تكفير الصحابة يضخم المنصب
يقول لك منصب إلهي كبيرة. وعندما يواجه أو واجهناه بأن الإمام بايع وفعل فعل الصحابة يقول لك لا هو ما تركش منصبه لإمامته ده جزء من الإمامة.
أحسنتم.
نعم.
أيضا النبي أوصى عليا بعدم الدفاع عن فاطمة هكذا يقولون. ثم يقول النبي أوصى عليا بأنه يجب عليه أن يقاتل معاوية على الخلافة وإذا لم يقاتل معاوية سيكفر، يعني أيهما أعظم فاطمة الآن وإلا الخلافة التي قلتم هي شيء دنيوي ويجب على علي أن يقاتل على شيء دنيوي إلا سيكفر. أيضا من التناقضات التي قالوها علي بن أبي طالب قاتل معاوية لأنه وجد معه أنصار، ثم قالوا الحسن تنازل بالخلافة لمعاوية لأنه لا يوجد معه أنصار مع أنه ورث جيش أبيه الذي قاتل به معاوية. أين ذهب هذا الجيش؟ لا أدري.
شيعة مرتدون.
شيعة مرتدون. أيضا علي بن أبي طالب تنازل بالإمامة من أجل بقاء الإسلام لأنه لو قاتل الصحابة سيبطل الإسلام هكذا قالوا. ثم جاءوا وتناقضوا وقالوا الصحابة كلهم غدروا بعلي وبايعوا أبا بكر وكفروا بسبب غدرهم. أيضا علي تنازل من أجل سلامة أمور المسلمين لأنه قال لا أسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ثم وجدناهم يقولون عن الصحابة أنهم اعتدوا على أهل البيت وضربوا فاطمة فلم يسلم الذين هم خلاصة المسلمين من أذاهم ومع ذلك علي كان مسالما لهم. ثم يقولون علي إرادته من إرادة الله ولا يقدر أحد على إكراهه، هكذا قال علي الكناني. ثم يقول علي بن أبي طالب بايع الخلفاء مكرها.
نعم
أيضا نعم طبعا. علي لو ترك قتال معاوية كان سيكفر. علي ترك قتال معاوية بسبب إجبار شيعته له، والمعصوم لا يفعل الكفر عند الشيعة. أيضا الصحابة كانوا منافقين في عهد النبي وظلوا منافقين بعد وفاة النبي، ثم قالوا علي كان يستعمل التقية مع المنافقين. أيضا يجوز أن يوالي المعصوم الطاغوت عند الإكراه لقول الله إلا أن تتقوا منهم تقى، وقالوا لا يجوز لعلي أن يتقي مسيلمة وأن يبايعه لو أكرهه، ولا يدخل في الآية إلا أن تتقوا منهم تقى. أيضا اعترضوا على أهل السنة أنهم يصلون على الصحابة، ثم هم قالوا صلوات الله علينا معشر الشيعة. تفضل أخي محمد.
أشكرك. كلمة أخيرة بقى في نصف دقيقة شيخنا، يعني توجهها إلى عوام الشيعة المساكين الذين يعني أصابهم يعني أصابتهم الصدمة الكهربائية كما أصابت الكناني والإمامي والكراغولي وغيره ممن تدخل معنا في مناظرة هذا العام. تفضل.
أقول لهم هذا كتاب الله بيننا وبينكم، هل تقبلون به حكما مرجعا؟ إذا كنتم أنتم لا تؤمنون بكتبنا ونحن لا نؤمن بكتبكم، فهذا القرآن الكريم حكما بيننا وبينكم، الذي كان علي بن أبي طالب يصلي به ويتحاكم إليه وتحاكم إليه يوم صفين، هل ترضون أن تسيروا بما سار عليه علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب تحاكم إلى هذا القرآن، فهل ترضون به حكما؟ أم كان علي بن أبي طالب قرآني يوم صفين لما دعوه إلى تحكيم القرآن فقبل؟ نحن ندعوكم إلى تحكيم القرآن الكريم إلا إذا قلتم أن علي بن أبي طالب يوم صفين ما كان يؤمن بالسنة. هل وجدت هذه الإمامة أو وجدت العصمة أو وجد التشيع في القرآن الكريم؟ أنتم تهدمون مذهبكم بأنفسكم لما تطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خائفا أن يبلغ ولاية علي بن أبي طالب ولكن الله هدده فبلغها، وأما علي بن أبي طالب لم يبلغ ولايته ولم يأتيه تهديد من الله عز وجل، وكذلك ضربت فاطمة فأوصى النبي عليا ألا يدافع عليه، فقد جعلتم المسألة متحملها الله والرسول وخرجتم علي والشيعة من براء. ليش؟ لأننا كلما سألناهم عن قضية قالوا الله أمر بهذا والرسول أمر بهذا. معناه الشيعة ما لهم دخل، والرسول والله هو الذي فعل هذا. إذا سألناهم لماذا غاب الإمام قال الله أمره بالغيبة، لماذا الإمام سلم الخلافة قال الله أمره بتسليم الخلافة، لماذا علي لم يدافع عن زوجته قال النبي أمره بذلك. إذن كل شيء يريدون أن يخرجوا الشيعة من الموضوع،
يقولون الشيء ونقيله، يعني كما قالوا الرسول عليه السلام ثم أن يعني يبلغ بها ويدافع عنها.
حتى الشيعة لما يكذبون علينا نقول لهم لماذا تكذبون؟ قال الإمام أمرنا بالتقية وهو الكذب، لأنهم عندهم رواية تقول افتروا عليهم باهتوهم. إذن ما يفعل الشيعة من الكذب علينا هو بأمر الأئمة عندهم. أنهم أمرهم أن يفتروا علينا من أجل أن يسقطونا أمام الناس.
شكرك شيخنا، انتهت الحلقة مشاهدي الكرام. شكرك، شكرا جزيلا لك الشيخ خالد الوصابي الباحث في أقم الذهب، شكرا جزيلا لك. نهاية الحلقة 29 من حلقات كلمة سواء في عامها 12 على شاشة قناة صف الفضائية المناظرة الكبرى، وكان هذا حصاد 28 حلقة مضت. لكم من التحية، وكل عام وحضراتكم بخير، عيدكم مبارك، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى لهدم هذا الدين الدخيل على أمة الإسلام وعقائد المسلمين. شكرا وإلى اللقاء.